No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة بارك الله فيكم تنبني على أصل لا بد أن يفهم وأن يستحضر في مقدمة الكلام على هذه المسألة. الأصل الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف أن المخالفين للحق يهجرون وينابذون، هذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وعلى هذا الأصل أجمع السلف، وهكذا تجد في كتب السنة والاعتقاد تجد التنصيص على أن من أصول السنة هجر أهل البدع والأهواء وتركهم وعدم مخالطتهم أو الكلام معهم أو غير ذلك. فهذا هو الأصل إذن في تعاملنا مع أمثال هؤلاء، ليس الأصل في المخالطة، ليس الأصل في الكلام، ولا حتى في الدعوة، ولا حتى في الدعوة، ليس هذا هو الأصل. الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف هو ما ذكرناه. فهذا لابد أن يستحضر أولا حتى يفهم الجواب الذي ذكره الشيخ حفظه الله، وحتى يوضع في مكانه الصحيح. وهذا هو الذي لابد أن يستحضر أولا، لأن هذا هو ما يغيب عن ذهن كثير من الإخوة، يغيب عن الأذهان أن الأصل في تعاملك مع المخالف الترك والإعراض. هذا لابد أن يفهم، لأن عدم فهمه يؤدي إلى التباس الموقف والتباس الأفعال حيال التعامل مع أمثال هؤلاء. فالذي يفهم ويستحضر جيدا أن الأصل في التعامل مع هؤلاء الترك، فإنه يتعامل معهم بمقتضى ذلك، يعني يظهر ذلك في عمله في تصرفه. وأما الذي يفهم أن الأصل في تعامله معهم خلاف ذلك من الكلام أو المخالطة أو ما أشبه ذلك، فإنه يظهر أيضا في فعله وتصرفه. فتجد أنه يكلمهم ويماشيهم ويجالسهم ويقول الأصل خلاف هذا، الأصل خلاف الترك يعني. فهذا لابد من فهمه واستحضاره واعتقاده، لابد أن يعتقد هذا، لابد أن يعتقد أن الأصل في أمثال هؤلاء هو ما ذكرناه من الترك والإعراض. أولا لأن الله تعالى أمر بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولأن السلف أجمعوا على ذلك وإجماعهم حجة. فطاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لمنهج السلف وإجماعهم لا بد أن نعتقد هذا ونعمل به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثانيا هذا أصل لا بد أيضا من فهمه في هذه المسألة، إن الله تعالى هو خالق العباد وهو العليم سبحانه وتعالى بمصالحهم، هو العليم بما يصلحهم وبما يضرهم كذلك، وهو سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم بهم. فلا ينبغي في حكمته ورحمته جل وعلا أن يشرع للعباد ما فيه خلاف الرحمة بالنسبة لهم، هذا لابد من فهمه، لأن الذي يضل أيضا عن فهم هذا يضل في المسألة نفسها ويقول أين الرحمة بالخلق وأين الحرص على هداية الخلق. فنقول هل تستدرك على الله، هل تستدرك على رسوله صلى الله عليه وسلم، هل تستدرك على الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ هل أنت أرحم بالعباد من ربهم؟ هل أنت أحرص عليهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أحرص عليهم من السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ فهذا لابد أن يفهم يا إخواني، لأن الناس يؤتون من عاطفتهم، يؤتون من العاطفة التي لا تلبس لباس الشرع ولا تنضبط بضوابط الشرع، فتجد أنها تخرج بالإنسان عن الجادة وتوقعه في المخالفة وهو يتصور أنه متبع وأنه موافق للشرع. فالسؤال الذي نطرحه الآن عندنا بديهية، عندنا أمر اعتقادي، أمر إيماني، نحن نؤمن إيمانا جازما أننا لسنا أرحم بالعباد من الله، ونؤمن إيمانا جازما أن الله تعالى في تشريعه وحكمه حكيم رحيم، يضع الشيء في موضعه ويرحم العباد فلا يشق عليه. واضح؟ ففي إطار هذا الأمر البدهي الإيماني نستطيع أن نفهم هذا الحكم. لماذا أمر الله تعالى بالإعراض عن هؤلاء؟ ولماذا أمر صلى الله عليه وسلم بذلك؟ ولماذا أجمع السلف على هذا الفهم وهذا العمل وقد أمر الله ورسوله باتباع منهج السلف؟ الجواب لما هو معلوم بالضرورة في حياة هؤلاء المخالفين وفي مواقفهم وفي اعتقاداتهم ومناهجهم أنهم لا يستجيبون للنصيحة، لا يستجيبون للنصيحة. وهذا هو ما شرحناه في المجلس الماضي عندما تكلمنا على إيش؟ على توبة المبتدع، وقلنا المبتدع محجوز عن التوبة لأنه يتصور نفسه على ماذا؟ على الحق والصواب. مفهوم هذا؟ فهذا أيضا يضم إلى ما نتكلم فيه الآن. الله تعالى عليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله عز وجل يعلم من شأنهم أنهم متمسكون جدا بما هم عليه، يعتقدون أنه الحق والهدى والصواب، لا يمكن أن يرجعوا عنه أبدا. فمهما دعوتهم إذن ومهما كلمتهم فأنت في الحقيقة لست مستفيدا بل أنت خاسر، وهم في الحقيقة يستفيدون بوصلك لهم، لأن وصلك لهم يظهر أنهم على صواب ويجعل الناس يغترون ويظنون أنهم وإياك على الحق. فوصل أهل البدع فيه مفاسد من جهة تغرير الناس ومن جهة عدم القيام بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة عدم إقامة الولاء والبراء والمفاصلة في دين الله تعالى، فيشتمل على مفاسد، وفي نفس الوقت لا يحقق مصالح، لأنهم لا ينتفعون بوصلك، لا يستجيبون لنصحك، بل يستغلونه استغلالا سيئا. وهذا هو الواقع المشاهد، لسنا نحتاج إلى واقع حتى نؤمن بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هو من باب تظاهر الأدلة وزيادة الإيمان. فالواقع المشاهد الذي نعرفه جميعا أنهم لا ينتفعون بنصح ولا يستجيبون له، بل على العكس يتمادون في غيهم وفسادهم وبدعتهم وضلالهم. فالسؤال إذن: ما الفائدة من النصح؟ ما الفائدة من الكلام؟ ما الفائدة من المخالطة والمجالسة ونحو ذلك؟ فهذا هو الموقف الشرعي، بارك الله فيكم. أجمع السلف على هجر أهل البدع والبراءة منهم وعدم مخالطتهم ومكالمتهم، تنفيذا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واعتبارا بهذه الحكمة الشرعية الواضحة البينة في اعتقادات أهل البدع ومناهجهم. واضح هذا؟ فلابد أن نفهم إذن هذا الأصل، لأنه هو الذي يحكمنا في ضبط هذه المسألة، في ضبط مخالطة هذه الجماعات أو أهل البدع بشكل عام. فالجواب الذي ذكره الشيخ حفظه الله كما ترى أمامك مقيد ومفصل، وفيه إشارة إلى الأصل الذي أوضحناه، لكن كان لابد من البداءة به حتى يفهم كوجه مستقل، كأصل مستقل في هذه المسألة، وحتى يضبط لنا المسألة التي نتكلم فيها الآن. فالشيخ يقول: إن كان القصد من المخالطة الدعوة ممن كان أهلا لذلك، هذا أيضا من القيود والضوابط، أنه لا يتصدى لدعوتهم كل أحد، ولا يتكلم معهم كل أحد من الناس أو من شباب أهل السنة بدعوى أنه يدعوهم وينصحهم وإلى آخره. لابد أن يكون المخالط الذي ينصح أو يدعو أهلا لذلك، هذا أولا. فإن كان القصد من المخالطة هذا الأمر فهذا شيء طيب، وأما إن كان القصد بخلاف هذا من أجل المؤانسة معهم والمصاحبة لهم إلى آخره، فهذا لا يجوز. واستدل الشيخ بالمواقف التي جاءت عن بعض السلف، كإنكار ابن مسعود على أصحاب الحلقة ومناظرة ابن عباس للخوارج. إذن فالمواقف ظاهرة، هل ابن مسعود صاحب أهل الحلق؟ الجواب لا. هل اتخذهم أصدقاء أو أخلاء؟ الجواب لا. هل صاحب ابن عباس الخوارج؟ الجواب لا. لكن هو ماذا؟ إنكار بيان. فإذا كنت تنكر عليهم ويغلب على ظنك أنهم ينتفعون بهذا الإنكار ويستفيدون بالنصيحة والدعوة إلى الحق، فعندئذ نقول لا بأس. وهذا هو ما قاله السلف. قال السلف ماذا؟ لا تكلم واحدا منهم إلا رجلا إن كلمته رجع، إلا رجلا إن كلمته رجع. وهذا أمر خاص ضيق يقدر بقدره، يعني ليس قاعدة عامة في التعامل مع هؤلاء، وإلا لبطلت النصوص التي ذكرناها في استبعاد توبة المبتدع. يعني انتبه لهذا الأمر جيدا، لو كان هذا الذي نذكره قاعدة عامة في أهل البدع وموجودة في غالب أهل البدع، إذا ما معنى الكلام الذي ذكرناه في توبة المبتدع؟ مفهوم هذا ولا لا؟ يعني احنا قلنا توبة المبتدع مستبعدة، صحيح؟ طيب، هل يتفق هذا مع أن غالب أهل البدع يتوبون وينتفعون بالنصيحة؟ إذا كيف نجمع، كيف نوفق؟ نقول غالب أهل البدع لا يتوبون، وهذا لما ذكرناه وللنصوص التي بيناها وللواقع المعلوم. وأما من تاب من أهل البدع فهم قلة بالنسبة للذين لا يتوبون، بالنسبة للغالب الذين يبقون على بدعتهم وضلالهم. إذن الأصل يكون مع الغالب ولا مع المستثنى؟ مع الغالب. الأصل يكون مع الغالب ولا مع المستثنى؟ مع الغالب. فالأصل الذي أوضحناه هو ماذا؟ الهجر والترك والإعراض، فهذا هو الأصل الذي نتعامل به مع الغالب. لكن في حق زيد منهم، في حق عمرو منهم، في حق بكر منهم، إذا غلب على ظنك في معين أنه قد اغتر بكلامهم، إن خدع لا يعرف حقيقة الأمر، وأنت ترى من أخلاقه ومن تعامله أنه يمكن أن يستجيب إلى الحق، فهذا هو الذي تدعوه ولا شك في هذا، بل ربما كان هذا واجبا عليك استنقاذا له من الضلال والانحراف. واضح؟ إذن هذا الذي نذكره من المخالطة أصل ولا استثناء؟ استثناء. إذن يعامل بقدره وبحدوده، لا يجوز أن يتعدى إلى ما فوق ذلك، فهذا يكون في بعض الأفراد بحسب ما يتبين لك في مدى رجوعهم إلى الحق وعودتهم إلى الصواب. وهذا أيضا لا بد أن يضبط عمليا حتى تستوي المسألة، أيضا لا بد أن يضبط عمليا. كيف يعني؟ يعني نسمع من كثير من المتساهلين في هذا يقول أنا أكلمهم ويستجيبون. يستجيبون كيف يعني؟ هذا لابد له من تصديق في ماذا؟ في العمل. ليست القضية أنه يقول لك طيب والله كلامك صحيح وأنا معك ونحن ندور مع الحق حيثما دار ونعظم السلف ونعظم المنهج و هذا الكلام الذي نسمعه صحيح ولا لا؟ لأنه لا يمكن أن يقول خلاف هذا، لا يمكن أن يقول لك لا نعظم الحق، لا نعظم الأئمة، لا نتبع فتاوى العلماء، لا يمكن أن يقول هذا. لكن هذا كله كلام عام يقال لأجل الاستهلاك. طيب نريد عملا الآن، نريد تصديقا يبين أنك فعلا تريد أن ترجع إلى الحق وتريد أن ترجع إلى الصواب. فضابط هذا أيضا لابد أن يكون من الناحية العملية، لابد أن نرى عمليا من هذا المعين الذي يكلم أو يخالط أنه فعلا يستجيب للحق وأنه فعلا يبتعد عن البدعة والانحراف. وأما الكلام الذي يتكرر، هذا الكلام العام الطيب المعسول الذي فيه الوعد وفيه كذا، هذا ليس بشيء. وإذا كثر هذا بما يغلب على الظن أن الرجل يتكلم فقط ولا يريد أن يعمل، فعندئذ يجب عليك أن تتركه فورا، ويجب عليك أن تغسل يدك منه، لأنه لا يستجيب لك استجابة عملية. واضح هذا؟ نعم.
السؤال التاسع، هناك بأس في تحذير من هذه الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة؟ الجواب نحن نحذر من المخالفين ونقول نلزم طريق أهل السنة والجماعة ونطلب من خالف أهل السنة والجماعة سواء كان مخالفا كبيرا أو صغيرا، لأننا إذا تساهلنا في مخالفة ربما تطور الأمور وتتضخم، فالمخالفة لا تجوز أبدا.
هذا أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو التحذير من المخالفات وأهلها والرد على المخالفات وأهلها. هذا أصل عظيم من أصول الإسلام، وتقريره وتأصيله باختصار، هذا الأصل يدخل في أدلة عامة وأصول عامة من أصول الشرع، ودلت عليه كذلك أدلة خاصة بعينه. إذن عندنا الآن في التأصيل والاستدلال لهذا المنهج عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة. فالأدلة العامة كثيرة جدا، نكتفي منها فقط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالنصيحة، يعني العمومات، القواعد العامة في الشريعة، قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاعدة النصيحة، يدخل فيهما الرد على المخالفات وأهلها. لأن الرد فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أم لا؟ لا شك فيه هذا. فيه نصيحة أم لا؟ لا شك فيه نصيحة. إذن هو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وداخل أيضا في النصيحة. الأدلة الخاصة أيضا كثيرة جدا، رد الله تعالى في كتابه على الشرك والمشركين وعلى البدعة والمبتدعين وعلى المعصية والعاصين، يعني بيّن سبحانه وتعالى خطأ هذه الأشياء وضلالها، ورد كذلك على بعض الأعيان، رد على فرعون ورد على إبليس ورد على غيرهما من الأعيان في القرآن. بل نوه سبحانه وتعالى بخطأ بعض الفضلاء من الناس، يعني عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، عبس وتولى وفي غيره، وعاتب الصديق أبا بكر رضي الله عنه، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة الآية، فهذا كله موجود في القرآن. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ فتان، وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا، وقال في الذي استأذن عليه بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة، وقال لأبي بكر رضي الله عنه في تعبيره لبعض الرؤى أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولما اشتكى إليه بعض الناس من تطويل بعض الناس في الصلاة قال إن منكم منفرين، والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا. وأما إجماع السلف فالسلف مجمعون على الرد على المخالفات وأهلها وعلى التحذير منها ومن أهلها، وأنه يجب التعيين في ذلك عند وجود سببه، يعني إذا اقتضى الأمر أن يعين المخالف وأن يحذر منه باسمه وعينه ونعته فهذا واجب شرعي، العلماء مجمعون على هذا. وعلى هذا قام علم الجرح والتعديل، هذا العلم المستقل من علوم الشريعة الذي حفظ به الدين، حفظ به القرآن، وحفظت به السنة، وهذا العلم هو الذي قعد له القواعد وأصلوا له الأصول ودونوا له الكتب دون نكير بإجماع معلوم بالضرورة من الدين. هذا العلم يقوم على ماذا؟ على تعيين فلان ثقة فلان ليس بثقة، فلان يؤخذ عنه فلان لا يؤخذ عنه، واضح؟ والعلماء مجمعون أيضا على استثناء هذا الأمر من الغيبة المحرمة، وأنه لو سمي غيبة فبالمعنى اللغوي، لأن الغيبة في الأصل ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان لمقصد شرعي وإن كان لغاية شرعية فهذا محمود ومطلوب وربما يكون واجبا. فمن الحالات التي أجمع العلماء على جواز الغيبة فيها بل على تعينها ووجوبها هذه الحالة، حالة الجرح والتعديل، وأنها فرض كفاية يجب أن يقوم بالأمة طائفة يتصدرون لهذا الأمر، ويتعين على بعض الأفراد إذا كنت في مقام معين تحفظ عن شخص أنه مبتدع أو ضال أو ليس بثقة أو كذا، فإنه يجب عليك أن تذكر هذا وأن تحذر المسلمين منه. والردود، رد السلف على أهل البدع جماعات وأفراد وصنفوا في ذلك الكتب، كما فعل الإمام أحمد والإمام عثمان الدارمي وغيرهم كثير. فهذا تأصيل المسألة باختصار شديد، الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، الجرح والتعديل أصل من أصول الشريعة بإجماع العلماء، لا يخالف في هذا إلا ضال منحرف، لا يخالف في هذا إلا ضال منحرف. وقد فعله بعض الناس قديما، قال بعض الناس قديما لبعض الأئمة لا تغتاب الناس، دخل أبو تراب النخشبي أحد الصوفية على الإمام أحمد فوجده يقول فلان وفلان، فقال يا شيخ لا تغتب الناس، فقال له ويحك ليس هذا بغيبة، هذا نصيحة، هذا نصيحة. وقال لرجل آخر، قال له إنه يشق علي أن أقول فلان ثقة وفلان ليس بثقة، فقال له الإمام رحمه الله إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذن هذا حراسة للدين وحماية لقواعد الإسلام وشريعة الإسلام. وأما أن يترك المبطلون على باطلهم والضالون على ضلالهم بدعوى حماية الأعراض وصيانة الأعراض وعدم الكلام في الأشخاص، فهذا يؤدي إلى تضييع الدين وكثرة الانحراف ولبس الحق بالباطل. ومن هنا قرر العلماء في قواعد المصالح والمفاسد أنه لا عبرة بالمفسدة التي تعرض للشخص في هذا الموضع، يعني الذي حذر منه، الذي تكلم فيه، الذي طعن فيه، هذا لحقته مفسدة ولا لا؟ لحقته مفسدة في شخصه، لكن المفسدة بتركه أعظم، ومصلحة حفظ الشريعة وحفظ أصولها وقواعدها أعظم وأكبر بكثير. فلا يمكن إطلاقا أن نوازن بين مصلحة الشخص ومصلحة الشريعة، لا يمكن أن نرجح مصلحة الشخص على مصلحة الشريعة. فمصلحة الشريعة أعظم، تقتضي أن يتكلم في هذا الضال أو هذا الكذاب أو هذا المبتدع حتى لا ينخدع الناس بانحرافه وضلاله عن الصراط المستقيم. واضح؟ فالذي يقول لا جرح ولا تعديل في هذه الأيام هذا ضال مبتدع لا شك في هذا، مخالف للكتاب والسنة ومخالف لإجماع العلماء. وسبحان الله، لماذا يمتنع الجرح والتعديل في هذه الأيام؟ صار الناس جميعا مستقيمين؟ صار الدعاة جميعا على خير؟ انقرض أهل البدع؟ انقرض الكذابون الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسبحان الله العظيم. وتجد أنه في حقيقة أمره لا يمكن أن يخالف هذا، لابد أن يحذر ولو من بعض الناس، لابد أن يحذر ولو من أهل الحق. واضح؟ يعني الذي يقول لا جرح ولا تعديل في هذه الأيام، عنده الذي يجرح ويعدل إيه؟ متشدد، خائض في الأعراض، مغتاب للناس. إذن هو صار يحذر من بعض الناس ولا لا يحذر؟ فالله المستعان. فقضية الرد على المخالف إذن قضية إيش يا إخواني؟ فطرية، لا يمكن لأحد أن يخالفها، لابد أن يوافقها، لابد أن يضطر في نهاية الأمر إلى الأخذ بها، ولا يسعه خلاف هذا. واضح؟ ولهذا تجد منهم من يحذر من أمثال القرضاوي وأمثال الخميني وأمثال فلان وفلان. إذن أنتم تحذرون من الأشخاص، فلماذا تعيبون على أهل الحق أنهم يحذرون من فلان وفلان وفلان؟ لكن صار موطن النزاع في الحقيقة، عندما ننتهي إلى هذه النقطة، صار موطن النزاع في أمر آخر تماما لا نتكلم فيه الآن، وهو قضية الموازنات وتبديع المعين، ومتى يحكم بالتبديع ومتى لا يحكم. إذن خرجنا عن الأصل الذي نتكلم فيه. فالأصل الذي نتكلم فيه الآن التحذير من المخالف، الرد على المخالف ولو بالتعيين، ولو بإسقاط الحكم عليه أن يكفر أو يبدع أو يفسق عند وجود الأسباب التي تقتضي هذا وبالضوابط الشرعية، هذا كله أصل من أصول الإسلام لا يمكن المخالفة فيه أبدا. فالأمر كما سمعنا في الجواب، من خالف أهل السنة والجماعة فإنه يحذر منه، يحذر من باطله وضلاله حتى لا يغتر به الناس. هذه مسألة مستقلة، أصل مستقل من أصول الإسلام لا يخالف فيه إلا مبتدع ضال. نعم.
السؤال العاشر، هل يلزمنا ذكر محاسن
كلها من حسناتهم كلها؟ هذه مسألة مفرعة على مسألة الرد على المخالف، وهي مسألة ذكر المحاسن، ذكر المناقب والفضائل والإيجابيات ونحو ذلك. فقد عرفنا أن الرد على المخالف وبيان خطئه أصل من أصول الإسلام. فالسؤال إذن، هل إذا أردت أن تفعل شيئا من ذلك، إذا أردت أن ترد على مخالف أو تحذر من مخالف، هل يجب عليك في أثناء الرد أن تذكر فضائله ومناقبه، أنه كان عالما وكان صالحا وكان تقيا وكان كذا وكذا وكذا؟ هل يجب مثل هذا أم لا؟ فهذه هي مسألة ذكر المحاسن، ذكر الفضائل لمن كان يرد عليه أو يحذر منه، وتسمى بمسألة الموازنات بين الحسنات والسيئات. لكن في هذه التسمية تحديدا لابد أن يتسع الأمر شيئا ما، يعني عندما نقول الموازنات بين الحسنات والسيئات فهذه قضية عامة لا تقتصر فقط على ماذا؟ على ذكر المحاسن عند النقد أو الرد على المخالف، هي قضية أوسع من ذلك، يدخل فيها ما يتعلق بالآخرة في الوزن للحسنات والسيئات وترجيح الحسنات على السيئات، يدخل فيها أمور تعود إلى الدنيا في جانب الولاء والبراء والحب والبغض، يدخل فيها مسألة التبديع والحكم على المعين عموما والكلام على زلات العلماء، يعني مسألة كبيرة جدا وتأصيلاتها كبيرة جدا. ومن شاء التفصيل فليرجع إلى ما كتبه العبد الفقير في كتابه الآيات والبينات. الذي نتكلم الآن فيه هو ذكر المحاسن عند الرد، ذكر الحسنات عند الرد، يعني إذا أردت أن تحذر أو ترد على مخالف فإنك تذكر الحسنات في أثناء الرد. ما حكم هذا؟ الجواب كما سمعنا أنه ليس بلازم، بل ليس بمطلوب أصلا. يعني هناك فرق بين أن نقول ليس بلازم يعني ليس واجبا، طيب نفهم من هذا أنه ليس واجبا لكن يستحب أو يطلب. الجواب لا، ليس بمطلوب أصلا وليس بمشروع أصلا. لماذا؟ لهذا الذي ذكره الشيخ حفظه الله، قال لأنك إذا ذكرت الحسنات معناه إيش؟ أنك دعوت لهم، يعني روجت لهم. وهذه قاعدة الفطرة والعقل أيضا، يعني عندما تقول هذا الشخص الذي سأحذر منه عالم وتقي وصالح وورع وكذا وكذا، الذي سيسمعه سيقول إيش؟ طب يا هذا لماذا تحذر منه طالما أنه عالم وتقي وورع وطيب لماذا تحذر منه؟ أنت متشدد، واضح؟ فأنت في الحقيقة ضيعت الهدف الذي لأجله إيش؟ تحذر، أنت تريد أن تصد الناس عن الخطأ، فإذا بك تروج للمخطئ وتروج لمنهجه من حيث لا تدري. إذن ذكر الحسنات يضعف الرد، يجعل الرد ماذا؟ ضعيفا، ويجعل الناس تغتر بهذه الحسنات التي تذكرها. والشريعة علمتنا في أصولها وقواعدها أن المنحرف ربما تكون له حسنات، بل غالبا، لا نقول ربما، غالبا ما تكون له حسنات. نحن تكلمنا على البدعة وتكلمنا على المبتدع، صحيح ولا لا؟ وعرفنا البدعة وحقيقتها من أنها تنطوي على ماذا؟ على تقرب إلى الله عز وجل، فنفس البدعة فيها ماذا؟ فيها تقرب إلى الله تعالى، مفهوم هذا الجزء ولا لا؟ نفس البدعة فيها تقرب إلى الله تعالى، فكيف إذا انضم إلى البدعة تقربات أخرى ومحاسن أخرى واجتهادات أخرى في العبادة؟ فالأمر عندئذ إيش؟ يعظم وتشتد فتنته على الناس. فلو أننا اعتبرنا بهذه الحسنات التي تكون عند المبتدع لما حذرنا من مبتدع أصلا، لبطلت النصوص الشرعية التي فيها ذم البدعة والتحذير منها ومن أهلها، لأن كل مبتدع لابد أن ينطوي على ماذا؟ على شيء من المحاسن، على شيء من الفضائل. وأما أن تجد مبتدعا ليس عنده فضيلة أبدا وليس عنده حسنة أبدا فهذا قليل جدا، بل ربما لا يكون موجودا من الأساس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الخوارج، الخوارج هؤلاء حلوين ولا وحشين؟ يعني وناس طيبون ولا؟ ومع ذلك ذكر أنهم يفعلون أمورا يغرون بها الناس، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، يقولون من قول خير البرية، ذكر اجتهادهم في العبادة وأن عندهم زهدا وورعا وكذا وكذا، وهكذا يعلم بالضرورة من شأنهم، وهكذا رأى الصحابة الذين تعاملوا معهم، وابن عباس رضي الله عنه عندما ذهب إليهم ونظرهم قال ما وجدت قوما أشد اجتهادا منهم، إن جباههم متقرحة من كثرة السجود، وإن ركبهم كركب العنز من كثرة السجود أيضا، يعني العنز عندما يبرك على الأرض تسود إيه؟ تسود ركبه. وكذلك الذي يكثر من الصلاة، وهذا معلوم ومشاهد، كلما أكثرت من الصلاة كلما حصل اسمرار أو اسوداد في ركبك. فعندهم اجتهاد عظيم في العبادة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محذرا منه حتى لا يغتر به الناس. واضح من هذا؟ فلو أننا اعتبرنا بهذه المحاسن لبطل الرد على البدعة وأهلها، وصار الدين كلأ مباحا لكل ضال وكل منحرف يتكلم فيه كيفما يشاء. إذن الذي ينظر إلى هذه الإيجابيات أو المحاسن عندما نرد مثلا على هؤلاء الحزبيين والقطبيين والتكفيريين، فيقول: دعوا إلى الله تعالى واهتدى على أيديهم خلق عظيم، وكلامهم مؤثر، وكلامهم طيب، وكلامهم كذا. نقول: هذا الذي عندهم من جنس ما عند الخوارج تماما، من جنس ما عند الخوارج تماما، لا فرق. فيجب عليك أيها المسلم العاقل ألا تنظر إلى هذه الأمور، يجب عليك ألا تغتر بها. الخوارج من شدة حرصهم على الدين كفروا الناس، ومن شدة غيرتهم على الدين أخرجوا الناس عن الدين. فلا تغتر بهذا الحرص، بهذه الحمية، بهذه العاطفة، بهذا الكلام الطيب الذي يصدر من أمثال هؤلاء. وليست العبرة عندنا بالآثار. أسلم على يدي المعتزلة خلق كثير. طيب، المعتزلة هل نستريب في ضلالهم وابتداعهم وأنهم من الفرق الضالة المنحرفة في الإسلام؟ ومع ذلك أسلم على أيديهم من العجم كثير، وكثير جدا، وكان لهم ردود على الملاحدة الذين يشككون في الإسلام وفي وجود الله تعالى وفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تزال بعض هذه الردود موجودة حتى الآن، ردود حتى قديمة، يعني لا نتكلم على الردود المعاصرة. فهل نغتر بأمثال هذه المحاسن أو الفضائل أو الأمور الإيجابية في الظاهر؟ بل حتى ولو أصابوا الحق في بعضها، يعني مثلا من رد منهم على ملحد ردا صحيحا أصاب فيه الحق، فهذا أيضا لا يدفعنا إلى تحسين منهجه ونسيان بدعته وضلاله وانحرافه عن الدين. واضح هذا؟ فهذا كله لابد أن يستحضر في مثل هذا المقام. إذن النتيجة عندنا، ولأن هذا الطرح يعتبر طرحا حديثا بعض الشيء، فقد عرض على العلماء، عرض على علمائنا وأئمتنا المعاصرين، فاتفقت كلمتهم على ذم هذا الأمر، وعلى أنه أمر محدث ليس من دين الله تعالى. لا يلزمك، بل ليس مطلوبا منك أصلا أن تذكر المحاسن في أثناء ردك على المخالفين أو انتقادك لهم، لهذه الحكمة الشرعية التي أوضحناها. طيب، من ذكر من علمائنا، هذا أيضا من تأصيل المسألة لابد أن تنتبه له، من ذكر من علمائنا محاسن المخالفين عند الرد عليهم، فهذا لا يكون إلا لمصلحة، فهذا لا يكون إلا لمصلحة، وهو أيضا من الاستثناء الذي يقدر بقدره ولا يجوز أن يعمم، ولا يتعامل به ولا يستعمله إلا أهل العلم. يعني لا تجعله قاعدة لك، تقول: والله طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما رد على فلان ذكر من محاسنه كذا، إذن طيب نذكر المحاسن. لا، هذا كان لمصلحة ولمقام معين، يعني كان شيخ الإسلام في مقام معين اقتضى منه أن يذكر هذه الحسن. فمن المقامات التي يفعل فيها العلماء هذا التحذير من الاغترار بالحسنة، يعني هو لا يذكرها من باب الترويج أصلا، ولكن من باب إيش؟ من باب التحذير. واضح؟ وأصل هذا حديث الخوارج الذي ذكرنا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأمور الإيجابية في الظاهر عند الخوارج. لماذا؟ هل كان يذكرها للاعتبار بها والاستشهاد؟ والجواب لا، بل كان يذكرها لأجل ماذا؟ لأجل التحذير حتى لا يغتر بها الناس. فتجد شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يقول في فلان من أهل البدع إنه كان ذكيا وكان فطنا وكان كذا، يريد أن يحذرك حتى لا تغتر بذكائه وفطنته. ويريد أيضا، وهذا من الأمور المهمة، أن يبين لك أنك لا تغتر بالذكاء والفطنة والاطلاع، لأن الإنسان ربما ضل مع ذلك، ربما ضل مع كونه ذكيا فطنا فهما. واضح؟ فانظر إلى الفلاسفة مثلا، يعدون من أذكى الناس، من أذكى البشر، لكن ضلالهم عظيم وذكاؤهم هذا لم ينفعهم. فلهذا كان يقول شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. الذكاء بالذال هو الإيش؟ جودة الفهم، سرعة الفهم. والزكاء بالزاي هو الحسن والطيب في الأخلاق والمعتقدات ومثل هذه الأشياء. واضح؟ فقد تذكر الحسنة للتحذير منها لعدم الاغترار بها، وقد تذكر الحسنة للتنبيه عليها عند من يحسن التعامل معها. كيف يعني؟ يعني يكون العالم في مقام معين يرد فيه على أحد المبتدعة، ويكون لهذا المبتدع شيء يمكن أن يستفاد به، يمكن أن ينتفع به. على القاعدة المعروفة في الإسلام: يقبل الحق من إيه؟ ممن جاء به. فقد يكون لهذا المبتدع شيء من الكلام الطيب، شيء من الردود النافعة على الكفار، على اليهود والنصارى أو غيرهم، فتذكر الحسنة حتى يتعامل معها من يحسن التعامل معها. يعني يأتي مثلا طالب علم فاهم مؤصل يمكن أن ينتفع بمثل هذه الردود للمبتدع المذكور على مبتدعة آخرين أو على بعض الكفار، فهذا مقام ضيق أيضا يقدر بقدره. هناك مقام آخر يختلف عن مقام الرد، وهو مقام التقويم. التقويم يعني تقويم الشخصية، إذا أردت أن تقوم شخصية أن تقيم شخصية معينة من جميع جوانبها، أو أن تذكر سيرتها عموما، فهذا مقام يسمى بمقام الترجمة. مقام الترجمة يعني إذا أردنا أن نترجم لفلان، أن نذكر سيرته عموما، أن نذكر حياته عموما، فهذا مقام يختلف عن مقام إيش؟ عن مقام الرد. ففي مقام الترجمة يذكر ما للشخص وما عليه. لماذا؟ لأن الموطن صار الآن مختلفا. في مقام الرد ذكر الحسنات يضعف الرد، لكن في مقام التقييم إذا أردت أن تقيم الشخص أو تذكر سيرته عموما، فليس لك إلا ماذا؟ ليس لك إلا أن تذكر حياته عموما، ما فيها من الخير وما فيها من الشر. فبهذا تتضح المسألة تماما إن شاء الله تعالى، ولا يشتبه علينا شيء من تصرفات العلماء. يعني لا يأتي واحد مثلا إلى مقام ذكرت فيه الحسنات فيفهم أن هذا هو الأصل وأنه هو اللازم. لا، لابد من الجمع بين تصرفات العلماء، ولابد أن نميز بين الأصل والاستثناء. نعم. هذا مثال لجماعة من الجماعات التي سبق الكلام عليها عموما، ولن نكرر ما سبق شرحه من التأصيل. عرفنا الموقف الشرعي من هذه الجماعات، وعرفنا بالحجة الشرعية لماذا تعتبر هذه الجماعات على غير السبيل وعلى غير الحق، وأنها تعتبر من جماعات البدع والانحراف. نستحضر فقط مما ذكرناه الخلاصة. قلنا الحكم على أي شخص، على أي جماعة، لا يكون حكما عاطفيا، لا يكون حكما فيه عصبية أو حمية أو تقليد، لكن نحكم على الشخص أو الجماعة بمقتضى المعيار الشرعي الذي نحكم به على كل شيء. إذا أردت أن تحكم على كل شيء هل هو صحيح أو غير صحيح، فإنك تعرضه على المعيار الشرعي، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح. وأيضا الحكم على أي شخص أو أي شيء كما ذكرنا من قبل لابد أن ينظر فيه إلى نفس اعتقاده، نفس منهجه، من كتبه، من كلامه، يعني لا يقبل الكذب على أحد، وليس أهل السنة بالذين يكذبون على أحد أو يفترون على أحد، ولا يجيز العلماء ولا يجيز أهل السنة لأنفسهم أن يحكموا على شخص أو على طائفة من غير كلامه، من غير اعتقاده ومنهجه، لا يمكن هذا، واضح؟ وأصل هذا في علم الجرح والتعديل، عندما حكم الأئمة والنقاد على الأشخاص، على رجال الحديث، حكموا عليهم بناء على ماذا؟ على سيرتهم هم، على أقوالهم وأعمالهم، وعلى أحاديثهم، على مروياتهم، نظروا فيها هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، هل هي موافقة للثقات أو ليست موافقة، هكذا يكون الحكم. فالذي يأتيك إذن ويقول، يعني فائدة ما أذكره في أمر ابتدائي لابد أن تستحضره عندما يأتيك أحد يقول يا جماعة هذا الذي تقولونه من أين تأتون به؟ الجواب من كتب هذه الجماعات، من الكتب التي كتبها رؤوس هذه الجماعات، ليس هذا كلاما من عندنا، ومما نراه واضحا وملموسا من تصرفات هذه الجماعات ومن مناهجها وطريقتها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واضح من هذا؟ طيب، عندنا الآن مثال كما ذكر في السؤال، وهو جماعة التبليغ والدعوة. إذا أردنا أن نحكم على هذه الجماعة ننظر فيما ذكرنا، ليس عندنا جديد، ننظر إلى منهج هذه الجماعة، ما الطريقة التي تتبعها في الدعوة إلى الله تعالى، ما الكتب التي تعتمد عليها، ونعرض ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. وكما ذكرنا منذ قليل لا نغتر بماذا؟ بالعمل الظاهر، لا نغتر يا جماعة يخرجون ويدعون الناس ويدعون العصاة ويتكلمون بكلام طيب ويخرجون في المساجد يقولون قال الله وقال الرسول، كل أحد يقول قال الله وقال الإيش وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. العبرة عندنا يا إخواني بماذا؟ بالفهم. هل هذا الذي يقوله صحيح أم لا؟ هل هذا الذي يدعو الناس إليه صحيح أم لا؟ الخوارج كانوا يتكلمون بالقرآن ويتكلمون بالسنة إلى غير ذلك، فليست العبرة عندنا بأمثال هذه الأمور الظاهرة، لابد أن ننظر في حقائق الأشياء. ففي جماعة التبليغ كتب من كتب من العلماء ومن طلبة العلم في تفصيل حالهم، كتبوا في بيان أحوالهم بالتفصيل، ماذا يعتقدون، ماذا، إلى أي شيء يدعون، ما منهجهم، ما طريقتهم في الدعوة إلى الله تعالى، فذكروا جميع ما عندهم أو غالب ما عندهم مما يمكن الحكم عليه. وأوسع من كتب في ذلك الشيخ العلامة حمود ابن عبد الله التوجري رحمه الله تعالى في كتابه القول البليغ، في كتاب القول البليغ. وكتب أيضا الشيخ سعد الحصين رحمه الله تعالى، كتب فيهم كتابا أيضا، وكتب كذلك الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله، كتب فيهم كتابا أيضا، وكذلك الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال في الكلام على التبليغ وعلى الإخوان كذلك. فكل هذه الكتابات فيها تفصيل وبيان لأحوال هؤلاء. خلاصته أن هذه الجماعة كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله صوفية عصرية، هذا أخصر تعبير وأدق تعبير عن حال هذه الجماعة، صوفية عصرية. من أين أتى به الشيخ؟ وهل نحن نقول هذا لأن الألباني هو الذي قال؟ معاذ الله، لكن لأن حال هذه الجماعة كذلك، لأن منهجها كذلك فعلا. فأنت إذا رجعت إلى الكتب التي كتبت في بيان أحوالهم وتفصيل مناهجهم فإنك تجد فعلا صوفية واضحة لا شك فيها ولا التباس في الاعتقاد وفي العمل، يعني من جهة المعتقدات ومن جهة الأعمال والعبادات وما أشبه ذلك. الحمد لله. أما بعد، فكنا نقول بارك الله فيكم بالنسبة لحال هذه الجماعة أنهم كما قال العلامة الألباني رحمه الله صوفية عصرية، وهذا هو ما يتبين بوضوح عندما تنظر في كتبهم واعتقادهم ومنهجهم وطريقة دعوتهم إلى الله تعالى. أولا، أظهر شيء تراه ويراه الجميع عند هذه الجماعة عدم اهتمامهم بماذا؟ بالعلم. عدم اهتمامهم بالعلم، هذا أمر واضح جدا لا إشكال فيه. ما الذي عندهم؟ يقولون دعوة فقط، بلغوا عني ولو آية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. إذن الذي نهتم به فقط هو مجرد التبليغ، لهذا يسمون أنفسهم جماعة التبليغ، فهذا هو الذي نهتم به فقط. طيب، السؤال الآن، كيف يمكنك أن تبلغ دين الله تعالى من غير أن تكون عالما به؟ هذا أمر بالبديهة، هكذا يعني بالفطرة، كيف يمكنك أن تبلغ الدين وأنت غير عالم به؟ يعني لو صعد على المنبر شخص وقال أنا أدعو إلى الله، وهو لا يفهم دين الله تعالى أصلا، لا يفهم معنى القرآن ولا السنة ولا الفقه ولا أي شيء، يقول أنا أبلغ دين الله كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يصلح؟ النتيجة الحتمية التي سيصل إليها هذا الشخص أنه سيتكلم بعلم أو بجهل، بجهل، واضح؟ هل دين الإسلام يأمر بمجرد الكلام فقط أنك كل ما تسمعه تنقله حتى ولو كان كلاما للشارع الحكيم؟ هل يأمر الإسلام بهذا فقط أم يأمر بالتعلم والتفقه في الدين؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألم يقل الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا؟ والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهو من قطعيات الشريعة. شريعتنا تأمر بالعلم والفقه في الدين، وهناك علم كما عرفنا يجب عليك أن تتعلمه، يعني لا يجوز لك أصلا أن تكون جاهلا به، بل إذا حصل الجهل به ربما خرج العبد عن الإسلام وهو لا يشعر، ربما كفر بالله تعالى وأشرك به وهو لا يشعر. إذن عدم الاهتمام بالعلم هذه قضية فطرية واضحة بينة بالنسبة لهذه الجماعة، هذا أمر واضح جدا، وبالنسبة للفطرة لا يمكن إطلاقا أن تؤسس دعوة أو يؤسس منهج على عدم العلم، لا يمكن. العلم هو الذي يفرق لك بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل، فإذا عبدت الله تعالى بغير علم أو دعوت إلى الله بغير علم فهذا ضلال في نفسك وفي الناس، في المسلمين الذين تدعوهم إلى الله تعالى بزعمك. طيب، هنا يأتي السؤال، إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ وما معنى قوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع؟ وهل معنى كلامكم، يعني هذا سؤال يرد علينا، هل معنى كلامكم أنني عندما أرى رجلا لا يصلي لا أمره ولا أنهى حتى أتعلم؟ واضح؟ طيب، هنا نقول فرق بين مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين مقام الدعوة إلى الله عز وجل. فرق بين مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين مقام الدعوة إلى الله، هذا شيء. شيء آخر، فرق بين مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين ما يعود إلي أنا كمسلم مخاطب مكلف بوجوب العلم الشرعي، أنه يجب علي أن أتعلم ديني، واضح؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان في المسائل الظاهرة الواضحة التي يشترك فيها جميع المسلمين أو أكثر المسلمين فهذا لا يحتاج إلى علم، هذا لا يحتاج إلى علم. يعني في المثال الذي ذكرنا، الذي لا يصلي نأتي له بعالم حتى يقول له صلي؟ الذي يشرب الدخان، الذي يشرب الخمر، الذي يسرق أو يزني إلى غير ذلك، هل يحتاج إلى عالم حتى يأمره وينهى؟ لماذا؟ لأن هذا إيش اسمه؟ أمر بمعروف ونهي عن منكر. وأيضا في المسائل الظاهرة البينة التي لا يغيب علمها عن المسلمين، واضح؟ وأما الدعوة إلى الله تعالى في مقام الخطابة، في مقام الوعظ والإرشاد، في مقام التدريس، هذا أمر يختلف تماما، لا بد فيه من علم. كيف ستدعو إلى الله تعالى؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إيه؟ على بصيرة، على علم، واضح؟ فلا بد أن نفرق بين الأمرين، هذا أولا. ثانيا، ليس معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنني أكون جاهلا بديني، لا أعرف شيئا عن عقيدتي وصلاتي وصيامي إلى آخره. يعني عندما نقول الذي لا يصلي لا يحتاج إلى عالم حتى يؤمر وينهى، وأنك أيها المسلم إذا كنت جاهلا لا تعرف شيئا من دينك، فليس معنى هذا أنك تترك العصاة لا تأمرهم ولا تنهاهم، يجب عليك أن تأمر وتنهى حتى وإن كنت جاهلا، واضح؟ لكن ليس معنى هذا أنك تبقى على إيش؟ على جهلك، أنك لا تتعلم، واضح؟ ليس معنى هذا أنه يصل الأمر بالجهل أنك لا تعرف التوحيد، لا تعرف معنى لا إله إلا الله، لا تعرف معنى توحيد العبادة والغاية التي لأجلها خلق الناس، واضح هذا؟ ليس معنى هذا أنك تصلي كيفما تشاء وتصوم كيفما تشاء وتحج كيفما تشاء وتذكر الله كيفما تشاء، لا، لابد أن تتعلم، لابد أن تعرف اعتقادك وعملك، لابد أن تعرف كيف تعبد الله، كيف توحده، كيف تؤمن به، ما معنى أركان الإيمان، ما معنى كلمة التوحيد، لابد أن تعرف كيف تصلي، كيف تتطهر، كيف تصوم، كيف تحج إلى آخره، واضح؟ فلابد أن نفرق إذن بين المقامين. فليس الإنكار على هذه الجماعة في مجرد أنه إذا رأى شخصا فاسقا أمره ونهاه، انتبهوا حتى لا يساء الفهم، وحتى لا يقول واحد منهم أنتم تنكرون علينا دعوة العصاة، لا، معاذ الله، دعوة العصاة واجبة على كل أحد من المسلمين بحسب استطاعته، لكن ليس معنى هذا أنك تشتغل بهذا عن التعلم، أنك لا تتعلم دينك ولا تعرف شيئا عن العقيدة والأحكام الشرعية ومثل هذه الأشياء، واضح؟ فتجد الواحد منهم ماذا يصنع؟ يخرج في سبيل الله، وسنتكلم على الخروج بعد قليل. طيب يا رجل، هذا الخروج ماذا تصنع فيه؟ أدعو إلى الله تعالى. طيب وماذا تعلمت من دينك؟ لا شيء، واضح؟ فإذا نحن نتكلم على منهج مؤسس، ليس على وقائع فردية، وهذا أيضا مهم جدا، لسنا نتكلم على وقائع إيش؟ على وقائع فردية، هو منهج مؤسس معروف عند هذه الجماعة، لا يهتمون بالعلم، لا يعلمون أفرادهم، لا يعلمون من ينتسب إليهم، لئلا يقول لك قائل أيضا علماؤنا موجودون وعندنا في رؤوس الجماعة وفي كوادر الجماعة موجود علماء. طيب لو سلمنا أنهم علماء حقا، طبعا هذا أمر مستقل تماما، هل العلم الشرعي وهل فرض العين من العلوم الشرعية عند هؤلاء فقط؟ أين المنتسبون إلى الجماعة؟ أين الأعضاء فيها؟ والله المستعان، تكلمنا طبعا على مسألة الجماعة، وهذا التكوين أصلا لا أصل له في دين الله تعالى، وهذا تفريق للمسلمين، لكن هذه هؤلاء الأفراد، هؤلاء الأعضاء، هؤلاء الأتباع، قل ما تشاء، ما حظهم من العلوم الشرعية؟ ماذا يعرفون من دين الله تعالى؟ إذن أظهر شيء نراه لا يمكن إنكاره أنهم لا يهتمون بالعلم وأنهم لا يعرفون شيئا عن أمور دينهم. النتيجة الحتمية أنهم لابد أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى الضلال، لابد أن يصلوا إلى ابتداع في دين الله تعالى. فانظر إلى كتبهم، مليئة بالخرافات، مليئة بالخرافات في الاعتقاد وفي العمل وفي السلوك. طبعا تفصيل هذا في الكتب التي أحلنا عليه. يكفيك أن تعلم أنهم يعرفون أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، التوحيد الذي يعرفونه ويفهمونه هو توحيد الربوبية فقط، يعني معنى كلمة التوحيد كما هو منصوص عليه في كتبهم، لا نأتي بشيء من عندنا. يقولون إخراج اليقين الفاسد عن القلب وإدخال اليقين على الله، إدخال اليقين في القلب بالله تعالى وحده لا شريك له. طب يا جماعة إيش هذا يعني؟ هذا توحيد الربوبية، يعني التوحيد عندهم ليس إفراد الله تعالى بالعبادة، لا يعرفون هذا. ولهذا تجد فيهم من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطوف بغير بيت الله، لأنه لم يفهم ولم يتعلم أن التوحيد يسمى بتوحيد إيش؟ العبادة، أن منه توحيد العبادة وأنه يقتضي كذا وكذا وكذا، لم يعرف هذا أصلا، وأن له أن يعرفه وهو لم يتعلم دينه من الأساس. واضح؟ ناهيك عن الحلول والاتحاد وغير ذلك من الأمور الفظيعة الشنيعة التي هي موجودة عند غلاة الصوفية، موجودة بعينها في كتب هذه الجماعة وفي كلام رؤسائها. واضح هذا؟ فعندما نقول صوفية عصرية هذا ليس كلاما مرسلا، هذا حال هذه الجماعة فعلا. بقي أمر أخير، تجد منهم من أفرادهم من شبابهم، تجد منهم أناسا ربما يختلفون عن هذه الصورة التي أذكرها لك، يعني تجدهم يهتمون بالعلم ويحرصون على التعلم وربما يستمعون إلى بعض علمائنا وأئمتنا. واضح؟ وتجد أنهم ليست عندهم شركيات، ليست عندهم مخالفات في أصل التوحيد، بل ربما عرفوا توحيد العبادة وعرفوا الكلام الذي نعرفه وندرسه. وتجده يلبس عليك بهذا، يقول لا هذا الكلام الذي تذكره خطأ، والدليل عندنا كذا وكذا وكذا، وليس عندنا هذه الأمور التي تذكرها أو تقولها. حقيقة الجماعات يا إخواني حقيقة تجميعية، الجماعات عبارة عن منهج تجميعي. تجميعي كيف يعني؟ يعني القضية بالنسبة له في مجرد أنك تنتظم في الجماعة بقطع النظر عن منهجك أنت، يعني لا يهمه هل أنت في الصفات على منهج السلف أو على منهج الخلف، هو لا يهتم، يعني لا بأس عنده أن تكون في الأسماء والصفات مثلا على منهج السلف وأنك تثبت الأسماء والصفات إلى آخره، لكن المهم عنده ماذا؟ أن تندرج في الإطار التنظيمي للجماعة، في الإطار الحركي، في الإطار الحزبي، هذا هو المهم، تماما كما هو عند جماعة الإخوان. ولهذا تجد في أفراد الإخوان معتقدات شتى، لا تجد عشرة تقريبا على معتقد واحد أو منهج واحد. واضح؟ المهم عنده ماذا؟ أن ينتظم في هذا الإطار التنظيمي للجماعة، في البرنامج الحركي الحزبي، هذا هو الأصل. فلا ننكر أن يكون في عوام هذه الجماعات أناس ليسوا على السمت الذي نحكيه، فهذا لا يؤثر على الجماعة نفسها، لأننا نتكلم على كيان ولا نتكلم على أفراد؟ نتكلم على كيان، على تنظيم، على منهج، لسنا نتكلم على أفراد، وقد تكلمنا على مسألة الأفراد فيما مضى من جهة التبديع أو عدم التبديع، لكن في الحكم على المنهج الآن نحن نتكلم على المنهج، على الحكم على المنهج. هذا لا يعنينا فيه الأفراد، لأن الأفراد ربما خالفوا في بعض جزئيات المنهج. واضح؟ فبقي عندنا المنهج الأساس الذي تسير عليه الجماعة، الذي يسير عليه التنظيم، هذا هو الذي نحكم عليه. والذي يبقى بعد ذلك أن نقول هؤلاء إن كانوا صادقين فعليهم أن يكون عندهم ولاء وإيش؟ وبراء. صحيح ولا لا؟ يعني إن كان هؤلاء الأفراد صادقين في أنهم فعلا يريدون العلم ويريدون السنة ولا يبتدعون في دين الله تعالى وإلى آخره، نقول لهم عليكم أن تتركوا هذا التنظيم، لأنه لا جماعة في الإسلام، هذه الجماعات تفرق المسلمين لا تجمعهم، هذه البيعات وهذه التنظيمات وهذه الأشياء كلها أمور بدعية ليس لها أصل في دين الله تعالى. فمجرد اندراجه في تنظيم بدعي فيه بيع وإمارة وسمع وطاعة، هذا في حد ذاته مصيبة، حتى وإن كان في بقية أموره على الجادة المحضة، حتى وإن كان في الصفات وفي القدر وفي كل شيء، حتى وإن كان موحدا ليس عنده شركيات. واضح؟ مجرد انتظامه في هذا المفهوم البدعي المنابث للزوم الجماعة، هذا في حد ذاته مخالفة كما عرفنا بالتفصيل من قبل. ثم ما موقفه من هذه الكتب؟ يعني هو الآن منتسب إلى جماعة، هذه الجماعة لها فكر، لها كتب، ما موقفه من هذا الفكر؟ ما موقفه من هذه الكتب؟ واضح؟ فإذا كانوا فعلا صادقين يقولون يا جماعة هذا ليس عندنا، وليس عندنا خرافات، وليس عندنا شركيات، ليس عندك أنت أيها الفرد نعم، لكن في المنهج، في الفكر، في التنظيم، في الاعتقاد، في الرؤوس، هذا كله موجود، فكيف تنتسب إلى كيان بهذه الطريقة؟ كيف تنتسب إلى تنظيم بهذه الطريقة؟ إذا أردت أن تكون مستقيما فلا يجوز لك أن تستقيم على هواك، لا يجوز لك أن تستقيم على مزاجك، عليك أن تستقيم كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكما تعلم الصحابة والتابعون بإحسان. فعليك أن تأخذ الدين كله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا وتترك شيئا. فتقول والله طيب أنا ملتزم في مسألة التوحيد وفي مسألة الصفات وفي مسألة كذا، لكن والله في مسألة التنظيمات والأمور الحركية ولزوم الجماعة وهذه الأشياء ما يصلح، ليس لك خيرة، ليس لك أن تختار، هناك دين عليك أن تلتزم به. فهذا التنظيم ليس من الإسلام، هذه الأمور تفرق المسلمين وفيها منابذة لمفهوم لزوم الجماعة في الإسلام، وهذا هو الذي شرحناه مفصلا حتى لا نعيد الكلام. فانتبهوا لهذه الشبهات وهذه التلبيسات، وهذا خطاب لكم الآن من رأيتموه على هذه الشاكلة. تكلمنا منذ قليل في مسألة مخالطة الأفراد ودعوتهم إلى الله تعالى، من رأيتموه على هذه الشاكلة وعنده صدق وعنده أمارات يعني تدل على أنه فعلا يريد الحق، فانصحوه وبينوا له وقولوا له هذه الأمور لا تصلح ولا تستقيم، وإذا أردت أن تكون مستقيما على السنة ملتزما بالسنة فعليك أن تلتزم في جميع الأمور، لا يجوز لك أن تأخذ بعض الأشياء وتترك بعضها، عليك أن تترك هذه التنظيمات وهذه الحزبيات والحركيات والأمور المخالفة لدين الله تعالى. فإن كان صادقا فيوفقه الله تعالى ويترك هذه الأشياء، وإن كانت الأخرى ففي قلبه هوى يريد أن يبقى على ما هو فيه مما يهواه ويميل إليه بقلبه ويستحسنه، وهذا ليس من شأن المؤمن الصادق وليس من شأن المسلم الحريص على اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف هنا.